I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
يعني فترة سابع ثامن كان في تجاهل كتير رهيب بالنسبة للطلاب. يعني كنت أحس حالي أكون ماشية في الساحة لحالي، ما حدا يكون ماشي معي، الكل عنده صحبات ولا أنا ما كان عندي صحبات. فكنت أتمنى إنه بس يكون عندهم نظرة إلي. يعني بهديك الفترة ما أظن حدا كان عارف شخصيتي أو حدا عارف عني. كنت معروفة بس باسمي، مش معروفة بإشي تاني.
أخذ أول شيء حاجة وأرجع هيبتي قدام الطلاب أو قدام أصدقاء أو قدام أصدقائي اللي هي أنا دعست عليك، أخذت اللي بدي منك ووطيت راسك وصارت هيبتك في الأرض. فأنا هنا أكسبت ودهم. لو كان ودهم مش محبة، كان ودهم خوف، أو كان ودهم إنه يعني يحسبوا حسابهم إن أنا أكسبت الود ورجعت هيبتي. فأنا اخترت بالبداية يعني الأشخاص معينين إني كنت فعليا بدي أنتقم منهم.
بهالموسم قررنا نعمل إشي مختلف، قررنا نعدد الآراء والأصوات ووجهات النظر. لهيك رح نكون أربعة عم نرافقكم: سليم، أمل، كريستينا وفرات. رح نحكي عن موضوع بخصنا كلنا، رح نحكي عن البلوغ. مش بس البلوغ بشكله الجسدي، لكن البلوغ كمفهوم بيدل على التحول. رح نحكي عن البلوغ اللي بيتطلب منا ننسلخ عن شرنقتنا وننطلق للعالم الخارجي. واليوم رح أكون معكم أنا سليم سلامة، وشاركتني بإعداد هالحلقة الدكتورة سهام الموسى، دكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوي. قمت بتغيير أسماء الضيوف حفاظاً على خصوصيتهم. فكرت كتير كيف ممكن أطرح موضوع حلقة اليوم بعيداً عن التهويل أو الاستخفاف بجديته، فلقيت إنه ممكن نبلش بتمرين بيساعدنا نعرف إذا كنا عم بنمر بالإشي ذاته أو عم بنطبقه على حدا تاني بقصد أو من دون قصد. جربوا تسألوا حالكم الأسئلة التالية: هل أنا بتعرض لإيذاء نفسي أو جسدي أو غيره من قبل أشخاص معينين؟ هل بتعرض لهالإيذاء بشكل متكرر؟ هل بشعر بالعجز قدام يلي بيأذيني؟ هل بدايق أو بأذي أشخاص معينين لأسباب معينة؟ هل بمارس هالفعل بشكل متكرر؟ هل بشعر بالقوة أو الانتصار بعد ممارسة هالفعل؟ هل أنا شخص متنمر، شاهد على التنمر أو متنمر عليه؟ رح نصغي اليوم لشخصين بيشاركونا تجربتهم مع التنمر بفترات مختلفة من حياتهم. كان واحد منهم فيها متنمر عليها والتاني كان متنمر. أصحاب هالتجارب ما عم بيشاركوا هالقصص من منطلق الضحية والجلاد، ولا من منطلق تبرير السلوك أو التخفيف من حجم تأثيره، وإنما لحتى يقدموا لنا وسيلة أو تجربة لتحليل الموضوع ومحاولة فهمه بعيداً عن السطحية وبشكل أقرب للتجربة الفعلية.
أنا تعرضت للتنمر من عمر 12 ل16 تقريباً. هي الفترة اللي بيكون الواحد فيها طالع سابع اللي هو الإعدادي. أنا بهاي الفترة كنت كتير نحيفة، وكان عندي كتير مشاكل، يعني جسمي، وجهي، أسناني كله. وكانوا خواتي التنتين معي بالمدرسة وكتير متفوقات، كانوا أول المدرسة، فكان في دائما مقارنات.
عم تسمعوا سما، والمتنمرين يلي عم تحكي عنهم بالتحديد هم معلماتها بالمدرسة، بالإضافة لبعض الطالبات من صفها ومن صفوف تانية. على مدى 5 سنوات تقريبا عاشت سما مع المتنمرين والتنمر اللي كان بيستهدف شكلها وتحصيلها الدراسي بشكل خاص. وجود خواتها معها بالمدرسة وتفوقهم عليها ساعد على إظهار هالاختلاف يلي تحول مع الوقت لأداة بتم معايرتها فيه بشكل مستمر ومتكرر.
وبكل صف ما يصدقوا إنه أنا أختهم، لما أحكي اسم أبوي وعيلتي ما يصدقوا، وصدقوا مستحيل، لا شكل ولا دراسة. يعني هاي سمعتها أكثر من مرة من أكثر من معلمة، لما تدخل معلمة تحكي إنه أنت مستحيل توصلي زي خواتك، يعني أختك متوقع لها تجيب هيك هيك بالتوجيهي وأنت مستحيل تجيبي. أو تيجي معلمة تحكي إنه أنت لونك عاجبك، يعني بطريقة استخفافية إنه أنا سمرة، إنه أنت لونك عاجبك، ممكن أنت نمر على الشكل. أنا كنت يعني مدركة إنه أنا نحيفة وإنه أنا هاد، بس ما كنت يعني عيلتي كان عندها سبب إنه أنا معطيني ثقة في حالي، فأنا مش حاس إنه هذا الإشي كتير فارق في حياتي، مش مهم. بس لما كنت أروح على المدرسة مقارنات مع خواتي، مع شكل خواتي، مع ستايل خواتي، لأني أنا ستايلي كان شوي بحب الولادي، وخواتي كانوا كتير رسميات ولبس رسمي وأنيق، فكان حتى بالستايل يصير فيه تنمر. ومن الجمل اللي أنا فعليا ما بنساها، مع أنه إلها تقريبا 5 سنين، اللي هي معلمة أجت حكت لي، بين أخذتني بين الطلاب وحكت لي ادرسي وكملي جامعة، لأنك إذا ما كملتي جامعة ما رح تتجوزي، إذا خدتي الجامعة رح يشوفك الشاب حلوة، لأنه خلاص صرتي عندك وظيفة وصرتي عندك علم رح يبطل شكلك مهم.
بالبداية سما ما كانت قادرة تلاقي معنى أو كلمة توصف اللي عم بيصير، كان ببالها إنها مواقف يومية بتصير معها لأنها مش محظوظة أو لأنها مختلفة عن غيرها وعن خواتها بالتحديد. لكن اللي كان يصير بيندرج تماما تحت المعنى الحرفي للتنمر، ويلي بيوصفوه أطباء علم النفس بأنه سلوك غير عابر، مش موقف بيتم التعرض إله مرة أو مرتين، لكنه بيحدث بشكل متكرر من نفس الشخص أو نفس المجموعة بهدف إيلام المتنمر عليهم نفسياً وجسدياً، أو بهدف السيطرة والتسلط. ونوع التنمر يلي عاشت سما معاه لمدة 5 سنوات تقريباً كان بيتضمن الإساءة والتمييز والقهر، لكنه بحالات تانية ممكن يتشعب ليشمل فرض القوة والتهديد، الإكراه، الهيمنة والعدوانية لإخضاع وإذلال الآخر. زيد، الشخص الثاني اللي قابلته لهالحلقة، حكالي عن تجربته مع التنمر كمان، واللي كانت برضو بمرحلة المدرسة، لكنه كان على الشط الثاني من بحر التنمر، كان هو نفسه المتنمر. ولأنه الحياة مش أسود وأبيض، زيد بلش يحكي لي قصته بتجربته كشخص عانى نفسه من التنمر وكان متنمر عليه.
فترة ما قبل المراهقة مع فترة المراهقة بشوي لغاية ما وصلت المرحلة الثانوية، هاي الفترة كانت كتير في عندي تنمر من أكثر من جهة، سواء أسري مرات، اجتماعي أو حتى مدرسة. من ناحية الأسرية مثلا، هسا التنمر هو مش كل إشي تنمر يعني يعتبر ضرب، يعني أحيانا بيكون تنمر في التبييز، يكون تنمر في العقاب، يعني مثلا العقاب عادل أو مش عادل، مثلا كان على التنمر على ناحية من الأصدقاء، إنه مثلا 6-7 مثلا يكونوا قاعدين يشيروا مثلا يتنمر بالألفاظ، مثلا يتنمر عليك بالاستهزاء.
الوقت يلي عم يحكي عنه زيد هو الفترة الزمنية يلي كان فيها هو نفسه عم يتعرض للتنمر. حكالي عن خلفيته الاجتماعية وعن أنواع التنمر يلي كان يتعرض له، وكيف إنه مع الوقت تحول هو لمتنمر. طبعا الموضوع ما بيصير بين يوم وليلة، وكتير من المتنمر عليهم بيتحولوا لمتنمرين. أسباب التنمر على زيد من أقرانه بهداك الوقت كانت بسبب لون بشرته، وبسبب وضعه الاجتماعي والعائلي، ولأنه اسم عيلته ما كان معروف كتير مثل باقي عائلات طلاب الصف، وبالتالي صاروا ينظروا له على أنه حدا سهل يتنمروا عليه. زيد من خلال مراقبته للمتنمرين وشهادته على اكتسابهم شعبية واحترام مزيف ومكانة مرموقة بين الأقران، لقى أنه هو كمان بيقدر يكون مثلهم. حكالي إنه بوقتها كان يسمي قدرته على إنه يتنمر مهارة.
أنا كنت أخذ هاي المهارات، فأنا كنت أحس حالي بصراحة إنه إذا أنا كنت أسوي زي هيك معناته الناس راح تحترمني، وإذا أنا كنت أعمل هيك الناس راح تحبني، وكنت أعمل هيك الناس راح تخاف مني، راح تحسب لي حساب. فأنا شفت إنه أغلب أصدقائي اللي كانوا معي في المدرسة كانوا يمارسوا هذا الإشي علشان يثبت حاله. بصراحة كان يثبت حاله إنه هاي أنا موجود، يلا يا جاي اللي بدي اياه بيصير، الكل بيخاف مني، الكل بيحسب لي حساب. فأنا لقيت لما شفت، وخصوصا كان يتكرر قدام موقف أكثر من مرة، سواء بالفرصة أو بحصص الرياضة أو لما تيجي على المدرسة، فلما أنا أشوف هذا الإشي قدامي وأنا مش قادر أخذ حقي غير بهاي، مش عندي غير هاي الطريقة إنه أنا بأخذ حقي. إذا عملت أنا فعليا صرت أعمل أمارس العادة شوي شوي حتى اتطبعت فيها وصارت يعني جزء مني، إنه أنا خلص أنا اللي بدي إياه بده يصير. صاروا الطلاب بالمدرسة أو حتى الأصدقاء أو حتى أسرتي يحسبوا حساب، ديروا بالكم يضحكوا معي، ديروا بالكم كذا، شو ما حكى معاكم عادي، شو ما عمل معاكم عادي، هذا واحد اثنين ثلاث، هذا بيعصب، هذا كذا هذا كذا. فأنا لقيت هذا الإشي إيجابي يعني كشخص، أنا شوف كإنسان إنه هذا إشي إيجابي ممتاز، معناته اللي بدي إياه بسويه.
زيد شاف المكاسب الثانوية يلي ممكن يحصل عليها المتنمرين جراء تنمرهم، مثل لفت الانتباه والسيطرة على الآخرين وأحياناً الاستيلاء على الممتلكات، فلقى أنه هو كمان ممكن يحصل على هاي المكاسب لو عمل مثلهم. المتنمرين بأغلب الأوقات بيقوموا بالتنمر أو الاستقواء على غيرهم بعد ما يكونوا هم نفسهم تعرضوا لنفس هاي الظروف من قبل. كتار منهم بيقودهم الألم والغضب للتهرب من وضعهم بالتنمر على الآخرين وإيقاع الأذى عليهم وإهانتهم مثل ما صار معهم. المتنمر عليهم مش بالضرورة يكونوا مختلفين عن غيرهم، سواء بمستوى التحصيل الدراسي أو بالشكل أو حتى بالحالة الاجتماعية أو الاقتصادية، لكن هاي عوامل كتير ومختلفة ممكن تخليهم هدف أو أشخاص بتم النظر إلهم على إنهم أقل أو أضعف، لأنه المتنمر ما بيقبل الاختلاف. يعني ممكن المتنمر عليهم يكونوا من الأفراد اللي بيشعروا بالوحدة وعدم التقبل من الآخرين، عشان يمكن أصحابهم إقلال أو عندهم شخصيات معينة، مثل إنهم يكونوا انطوائيين أو خجولين أو مترددين، أو ممكن ببساطة يكون عندهم اختلاف جسدي بارز أو واضح، فما بيلاقوا سهولة بإنهم يقولوا لأ أو بكفي. هالسمات والشخصيات المختلفة مش خطأ ولا عيب، لكنها مع التكرار والوقت بتخلي المتنمر عليهم يفكروا إنهم هم غلط، وعشان هيك ممكن يصيروا يفكروا شو لازم أعمل لينتهي هالوضع. الجواب يلي لقاه زيد كان بأنه يستخدم أدوات التنمر ذاتها ليصبح هو متنمر على غيره. أما سما فبالنسبة إلها بهداك الوقت كان الجواب بأنها تفكر تغير من حالها.
أكيد كفتاة بمرحلة 16 تحب تشوف حالها كتير جميلة، ما بتحب المقارنات، إنه حتى يعني حتى لو فيها عيب ما بتحب إنه ينحكى العيب اللي فيها. فوقتها كتير كنت أنا يومها غيرت نص طاي لبسي عشان يبطل في حكي، أنا تحجبت متأخر شوي، يعني خوات حجبوا قبلي كمان، فكمان صار في على هاي الشغلة يعني إنه أنتي ليه ما تتحجبي، وأنتي يعني كثير كلام عن هذا الموضوع، كمان من كلمات كتير جارحة إنه جاية تخزي العين على خواتك. فيعني هاي الكلمات كنت أسمعها، كنت متمنية أنصح شوي. هاي من الشغلات إني كانت عندي عقدة إنه كتير نحيفة، ويعني كان وزني 44 أيامها، فكنت كتير نحيفة، فكان كنت أتمنى أنصح يتغير شكلي، أسناني يتزبطوا، لأنه أسناني كان عندي نقص كلس وكانوا مزبطين، وكنت من هاي الأشياء اللي كتير أتمنى إنها تتغير فيه. فكنت أتمنى لو في شوية تقبل، يعني هاي الشغلة اللي إحنا كتير نشتغل عليها في مجتمعنا، إنه خلاص تقبل الثاني زي ما هو، مش لازم تغيره عشان ترضى فيه.
المتنمر عليهم مثل سما بيكون عندهم تفكير إنه الغلط فيهم، بشكلهم، باختلافهم، وبيصير عندهم الرغبة بتغيير لبسهم أو شكلهم، لكن بالواقع الأسباب اللي لازم ينشغل عليها مختلفة تماما، مثل اكتساب مهارات تواصل جيدة، تعلم التواصل البصري مع الآخرين، وبناء علاقات صحية مع أقرانهم، بالإضافة إلى إنهم يتعلموا كيف يعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم وكيف يستخدموا كلمة لا، وإنهم يواجهوا بحزم ويخبروا أشخاص بموقع المسؤولية والتغيير عن اللي بيصير، مثل الأهل مثلا. هالمهارات ما رح يكتسبها المراهقين لوحدهم، وإنما بيحتاجوا وجود أشخاص واعيين يساعدوهم ويعلموهم، مثل المرشدين النفسيين بالمدرسة أو أحد أفراد العائلة. بهداك الوقت سما ما كان عندها هاي المهارات، ولهيك صارت هدف وعرضة للنبذ والتجاهل والتنمر.
يعني فترة سابع تامن كان في تجاهل كتير رهيب بالنسبة للطلاب، يعني كنت أحس حالي أكون ماشية في الساحة لحالي، ما حدا يكون ماشي معي، الكل عنده صحبات وإلا أنا ما كان عندي صحبات كتير، يعني إلا يعني كتير قليل يعني، وفي لحظات معينة يعني ما عندي صاحب اللي طول الوقت معك، اللي كتير سامعك، اللي دايما معك. هسا اللي كنت أتمنى يكون موجود بالبنات، فكنت أتمنى إنه بس يكون عندهم نظرة إلي. يعني بهديك الفترة ما أظن حدا كان عارف شخصيتي أو حدا عارف عني. كنت معروفة بس باسمي، مش معروفة بإشي تاني. فكنت أتمنى لو في شوية استماع منهم، شوية فهم لوضعي. كنت أتمنى الفرصة تخلص بسرعة، كان يمر كتير الوقت طويل. أشوف البنات يحكي ما لحقنا نوكل، ما لحقنا نلعب، ما لحقنا نعمل، وأنا أحسه كتير طويل لأني أكون لحالي. أو إذا بدي أروح أروح أقعد مع خواتي، بس خواتي كان عندهم كمان صحباتهم وكانوا مشتركات في أشياء بالعلوم وهيك، فالفرصات ما يكونوا أحيانا موجودات، فأكون فعليا لحالي. فكنت أتمنى إنه هاي الساحة لو فيها إشي يسليني. أحيانا كنت ألعب بالشجر الموجود وضني بين الشجر حتى تخلص الفرصة.
استمرار التنمر على الشخص بيؤدي لفقدان قدرته أو قدرتها على التصالح مع الذات أحيانا، أو الشعور بالحاجة الملحة للاختفاء والانطواء أو تغيير السلوك ونمط الحياة، أو ببلش يتشكل عنده أو عندها بوادر تدني لتقدير الذات واحترامها، ويلي بتحل محلها نظرة سلبية عن النفس والشخصية بشكل عام. بعض المتنمرين بيبحثوا أو بيلاقوا الأشخاص يلي ممكن تكون عندهم هاي الصفات تحديداً وبيختاروهم ليمارسوا عليهم تنمرهم. زيد على الشق الآخر كان عنده معايير تانية بالبداية باختيار الأشخاص يلي بده يتنمر عليهم، واللي ما كانوا بالضرورة أشخاص ضعاف الشخصية من الخارج.
البداية كانت عيني بتقع على الأشخاص اللي كانوا يتنمروا عليه، كيف بدي أنتقم منه؟ يعني كان عندي هدف اللي هو الانتقام. خلص أنا بدي أخذ حقي من هذا، بدي أخذ حقي من هذا، بدي أخذ حقي من هذا. أنا ما كنت صح أعمل إحساء، يعني بأفكر بعقلي إنه لا قدام رح أعمل، يعني خلص رح أكيف على الموضوع وأظني ماشي فيه. بالبداية كنت بفكر بالانتقام. اخترت أشخاص من أصدقائي، من أسرتي، من مدرستي، من العلاقات الاجتماعية، إنه هذول أذوني بدي أختص منهم. كانوا يحرجوني، كانوا يهنوني، كانوا يمرسوا علي أنواع كثير من التنمر. أنا كنت مستثني صغير وما كنت مدرك كيف أقدر أخذ حقه أو كذا. فمرات كان يعني تقدر تحكي 70% منه لفظي كان صراحة، وعنصرية كانت واضحة جدا، عنصرية كانت جدا جدا واضحة، و30% كان هو عراك بالأيدي. فصرت يعني كنت أدور وين جنب الفجع، وين نقطة الضعف، وين الإشي الحساس اللي عنده. بعدين شوي طورت معي الأمور، صرت أوقع بصراحة من مرحلة ثانوية. صارت في مشاكل بالضرب، يعني صار في مشاكل مش إنه حكي وكلمة وكلمة، لا صار في ضرب. يومها شوية لما صار في مسألة قانونية وحتى وقتها طلبونا الشرطة وكذا، أول مرة وقتها كنت بروح على المخبر، يومها شعرت إنه معناته في إشي غلط، معناته أنا عم بغلط. وعرضوني على مراقب سلوك، حتى الأخصائي حكى إنه هذا الشيء طالب، أنا وطالبين حتى مش بس أنا الحال، أنا واثنين من الطلاب، قال لازم نعرضه على دكتور نفسي يجي يسمعهم ويشوف شو مشكلتهم. وروحنا الحمد لله من المخبر.
نية زيد بالانتقام حولته لشخص متنمر بمارس سلوكيات التنمر مثل ما تمت ممارستها عليه، ويلي أدى لوصوله للمخفر إنه المشاكل يلي صار هو جزء منها ما اقتصرت على الصف والبيت فقط، وإنما صارت تطال الممتلكات العامة كمان. يمكن تعرض زيد للمساءلة القانونية خلته يدرك أبعاد السلوك يلي ممكن ياخده لمكان ما بده يكون موجود فيه، لكن سلوكه مع الوقت ما كان مقتصر على الطلاب يلي بيهينوه أو بيتنمروا عليه، لكنه تعدى ليوصل لطلاب وأشخاص تانيين ممكن ما يكون لهم أي ذنب أو مشكلة معه.
صار إلي صيت في المدرسة أو قيمة اعتبارية في المدرسة، وصل الصف التاسع أنا تنمرت على طلاب ضعاف، تنمرت على بعض الطلاب لهدف واحد صراحة اللي هو كره. كان أحد أسباب الكره إن هذا الطالب بطيقوش، كان مثلاً يحكي عليك يفسج عنك المعلمين كذا. والشغلة الثانية وهي كانت أكثر إشي إنه يا طلاب الصف أنا موجود، هاي أنا بعمل هيك، هاي يعني أفرجيهم. للأسف كان هو ضحية، بس كنت أفرجهم هذا الموقف إنه يعني ها ديروا بالكم، ديروا بالكم لما كانت بالذات مثالي مثلاً بتغيروا الطلاب عندك، فهي ديروا بالكم، هاي أنا هيك 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 بيقرب لك. القيمة الاعتبارية كانت أنا بالنسبة لي يعني نمبر وان عندي، قيمة الاعتبارية لازم تكون فوق كل إشي. قيمة الاعتبارية إنه قيمة الاعتبارية أنا قدام الناس، إنه الناس عم ينظروا لي نظرة بوزيتيف، بعرفش إذا داخلهم النظرة ما عكس، بس الإيحاء هذا عم بيحترمني. ليش احترمني؟ لأن أنا في يوم من الأيام شافني في موقف ضربت فلان، شافت مواقف عملت مع فلان، فقيمة الاعتبارية صارت أقوى. أنا كنت شغل هذا الباب إنه أنا ألجأ لهذا الموضوع حتى إنه الناس تحترمنا كالإشي، صرت تحط لي حساب إنه ما حدا يصوت لحد.
سبب توهم زيد إنه هذا هو الأسلوب الأنسب لخلق قيمة ومكانة مهمة لنفسه بالصف كان غياب التوجيه من قبل الأهل أو المعلمين أو الأشخاص المهمين بحياته. على فكرة بعض المتنمرين بيجوا من أسر متساهلة بالتربية وما بيكون فيها إشراف ولا توجيه، وبسبب انعدام هالتوجيه بيصيروا المتنمرين يدوروا على أدوات يفرغوا فيها طاقة الغضب عن طريق التنمر. في فكر سائد إنه التنمر هو إشي بيتعرض له أو بيمارسه الأطفال والمراهقين بالتحديد، إلا أنه فعلياً ممكن يحدث بأي عمر وبأي مكان، مثل بيئة العمل بين المدراء والموظفين أو الموظفين بين بعضهم، داخل البيوت تجاه الأشخاص الأكبر سناً خصوصاً إذا كان عندهم عجز جسدي، أو الأطفال لعدم قدرتهم على الرد، مثل يلي تعرض له زيد ببيته وأعاد تكراره بشكل تاني بالمدرسة. الأهل، العائلة أو المكان اللي بينشأوا فيه الأطفال بيلعب دور مهم بطريقة اكتسابهم لسلوك التنمر. هذه البيئة هي المركز الأساسي لنشأة المتنمرين الشاهدين على التنمر أو المتنمر عليهم. عائلة سما كانوا عامل رئيسي بكيف قدرت تتعامل مع التنمر لاحقاً، ووجود إخواتها معها بالمدرسة رغم كونه حافز للمتنمرين إنهم يتنمروا عليها إلا إنه كان يشكل لها درع حماية بمحل تاني.
خواتي من الناس اللي أصلاً عززوا ثقتي في حالي، خصوصاً أختي الأكبر مني وأختي الأصغر مني، كانوا من الناس اللي كثير سألين على الموضوع بطريقة كبيرة، إنه أنا لازم أطور في حالي بطريقة أنا أرضي فيها حالي ما أرضي فيها غيري. يعني أبوي من صغرنا كثير مربينا إنه إحنا قدر حالنا، وإنه إحنا خلص إحنا أسياد الكون ببيتنا. يعني أمي كانت نروح المدرسة نهد الغداء شوي، في الليل نقعد مع بعض نحكي في مواضيع كبار، أصلا أحس حالي فهمانة. يعني لما كنت أبوي يعني أحكي كلمة يعززني، فكان الإشي هذا كله كان معطيني ثقة من جانب تاني إنه أنا أصلا عندي معلومات، وإنه أصلا أنا فاهم هذا الموضوع. ككلمة التنمر أنا ما كنت فاهم شو يعني التنمر، يعني ما كناش نسمعها فعليا نحن وصغار، يعني حسه دارجة كثير تنمر وبعطوا عنها جلسات. أيامنا ما كان إشي اسمه تنمر، حتى الجلسات التوعوية اللي كانت تيجي على المدرسة ما كانت باسم تنمر، ما عمريش شفت وحدة أجت أعطتنا إشي عن التنمر. كانوا يعطونا عن فترة المراهقة وكيف التغيرات، ويحطوا الحكي علينا فعليا في فترة المراهقة إنه هاي التغيرات يحطوها على الشخص نفسه، وما كانوا ينتبهوا لحركات الأكبر سنا.
مهم جدا إنه يكون في بالمدارس مرشدين نفسيين قادرين إنهم ينفذوا برامج تعلم مهارات تواصل بتساعد الأطفال والمراهقين على مكافحة التنمر. ومهم جدا إنه المدرسة نفسها تأكد على ثقافة احترام الآخر وإنها تكون بيئة آمنة للكل. من جهة تانية كتير من المتنمر عليهم بيخافوا يخبروا المحيطين فيهم بالموضوع، إما بسبب عدم ثقتهم فيهم أو لاعتقادهم إنه المشكلة كبيرة وما حدا رح يقدر يساعدهم. ومرات السبب اللي بيخلي المتنمر عليهم ما يحكوا شو عم بصير هو لأنه ما في قنوات اتصال وحوار بينهم وبين أهلهم أو دوائر الثقة. هاي الأفكار كلها بتنبع من انعدام الحوار ونقص المعرفة عندهم بأنه في مكان بيقدر يروحوا له ليحميهم. لهيك في إشارات ممكن الأهل أو العائلة أو المحيط يستعينوا فيها لتساعدهم يتقدموا من طرفهم ويبدأوا الحوار مع الأشخاص اللي ممكن يكونوا عم بيتعرضوا للتنمر. أعطيكم مثال، في المدارس مجموعة من هاي الإشارات ممكن تكون بأن المتنمر عليهم بيبدو عدم رغبتهم بأنهم يروحوا على الدوام مثلا، أو أنه مستواهم العلمي والتحصيلي متدني وما بيحبوا يشاركوا بالأنشطة المختلفة سواء بالمدرسة أو بالبيت، أو مثلاً بفضلوا يقضوا أغلب الوقت مع الكبار وينعزلوا عن فئتهم العمرية. ممكن كمان نلاقي أنه المتنمر عليهم ما بيجيبوا سيرة أقرانهم أبداً، أو العكس تماماً بأنهم يستخدموا لغة تحقيرية لما يحكوا عنهم بغيابهم. الإشي اللي بيقول ضيف الحلقة زيد أنه صار معه بالبداية قبل ما يبدأ هو بالتنمر بهداك الوقت. الرمزية بحالة زيد مش بس أنه كان في تنمر من جانبين، زيد ما كان فقط بمرحلة ما متنمر عليه ومتنمر، لكنه كان بمرحلة ما شاهد أيضاً على أقران تانيين بتم التنمر عليهم. طبعاً هذا جزء كتير بنهمله أو ما بننتبه له، وهو إنه التنمر مش جاي من جهتين فقط، ولكن في كمان شهود اللي بيكونوا جزء من هالسلوك عن طريق تشجيعهم إله أو سكوتهم عنه.
عنا شهادة في البداية، يعني بالذات مرحلة المدرسة شهادة كنت أطلع، بس ما أقدر أدخل، ما أقدر أدخل لثلاث أسباب. إنه ما ليش دخل، كنت أحكي أو زي ما يقولوها ابعد عن الشر وغني له. السبب الثاني إنه ممكن أنا نحط في مكانه إذا تدخلت. السبب الثالث كان شوي خوف، اللي هو عامل فيسيولوجي خوف. خوف فيه عندي كانت رهبة من الموقف، لما تشوف موقف زي هيك يعني أخاف بصراحة، وأخاف كمان أنحط في محله.
الخوف هو واحد من أهم العوامل يلي بتلعب دور مهم باستمرار تعرض شخص ما للتنمر، لكن مش بالضرورة يكون دافع للجميع بأنهم يتحولوا لمتنمرين. طبعاً أحياناً المتنمر عليهم بيترجموا هالخوف لأشكال تانية مختلفة، مثل خلق آليات للدفاع أو الحيل الدفاعية، مثل إنهم ينكروا تأثرهم بيلي عم بيصير معهم بهدف تخفيف التوتر والقلق والألم الناتج عن الأحداث القاسية والمؤلمة يلي عم بيواجهوها. بعض المتنمر عليهم بيعتقدوا إنه جزء من حل مشكلتهم بيكمن بتغيير المكان أو المحيط. هالتغيير اللحظي ممكن يساعد ويدفع المتنمر عليهم إنهم يبدوا من جديد بتكوين شخصيتهم وإبرازها بين أقرانهم، لكنه بالصورة العامة ما بيعني اختفاء المشكلة الرئيسية يلي لازم يتم العمل عليها من الداخل. نوع التغيير هاد ساعد سما بهديك الفترة بشكل من الأشكال.
لما طلعت أول سنة وطلعت بني آدم التانية فعليا، اتحديت حالي شوي علشان خلص طالع أول سنة وطالع على ثانوي، يعني وجبت معدل دائما أعلى من معدلاتي اللي دائما أنا بجيبها. فطلعت على مدرسة تانية كان عندي ثقة كتير رهيبة. بتذكر أول يوم درست الدروس قبل ما نروح على المدرسة، يومها أي معلمة كانت تحكي إشي كنت أنا أشارك، فضرب اسمي في المدرسة إنه أنا بنت شاطرة. هذا من الأشياء اللي كتير عززت إنه أنا يكون إلي وضعي بالمدرسة الجديدة، وصار في وضع هيك. يعني مدرسة جديدة أنا استغليت الصراحة، يعني استغليت كتير الشغلة بطريقة كتير منيحة. من تكوين صحبات، أنا من أول يوم كونت صاحبة لحد الآن هي موجودة معي، وكونت صداقة مع المعلمات لحد الآن موجودة معي. فإنه شعور كتير حلو لما تثبت حالك في مكان. أنا كنت رايحة وكنت باخد شوية نصائح من خواتي، يعني خواتي ثقة بالنفس كتير بعطوا مهارات حياة بتهزهم. فإنه كنت كتير ماخد إنه أنت مهم توثقي بحالك، طول ما أنت بتحكي بثقة اللي قدامك بيحترمك. حتى لما طلعت على الجامعة كل فترة عن فترة بتفرق، إنه خلص إنه أنا بني آدمة بعرف إمكانياتي وبعرف إني أنا مميزة ببعض الأشياء، بعرف إني أنا مميزة بالكتابة، ما أعرف إني أنا مميزة بإشي كتير بسيط، إنه أنا كتير إني أنا مستمعة جيدة للناس. فهاي الأشياء كلها عززتني، وعن فترة عن فترة إنه أنا من الناس اللي بتؤمن إنه الشخصية مش ثابتة أبداً. من أنا وصغيرة أؤمن إنه الإنسان بتغير مع كل مرحلة وشخصيته بتتطور. فيمكن الإشي الثابت في شخصيتي اللي هي إنه أنا بحب الحياة، إنه ما بحب أزعل، ويمكن من هاي الأسباب اللي مخليتني أستمر بهالقوة لحد الآن.
التنمر لما بيحدث مع المراهقين بالتحديد بيكون مؤلم وجارح جدا، ومرات بتعيش هالعبارات الساخرة والجارحة والإذاء النفسي والعاطفي الناتج عن الاعتداء مع المتنمرين على مدى الحياة، خصوصا إذا ما لقوا ناس تدعمهم وتوقف جنبهم وتشعرهم بقيمتهم وتعزز صورتهم عن ذاتهم وتعلمهم طرق المواجهة الصحيحة. مع مرور الوقت والأيام بنصير نتعامل مع مشاعرنا تجاه أشياء محددة بأشكال مختلفة. في منا اللي بينسوا، وفي منا اللي بيتخدروا، وفي البعض اللي بيضلوا عايشين نفس التجربة ونفس الألم، وفي اللي بيحاولوا يعيدوا خلق هذا الشعور على أجساد ونفوس تانية. لكن مهما اختلفت طرقنا بالتعامل مع مشاعرنا، بيضل بداخل كل إنسان فينا ذكرى مختلفة عن هالشعور، واللي بيعتمد على الزاوية يلي كنا واقفين فيها وإحنا عم بنعيشه. وبالتالي يمكن إذا جربنا نوقف بمحل غير يلي كنا واقفين فيه بوقتها ونحاول نشوف الأشياء من زوايا تانية، نلاقي أجوبة لأسئلة كتيرة ومحيرة.
اللحظة اللي أنا حسيت إنه قيد التنمر طلع، اللي يمكن قبل سنة أو سنتين، لما تذكرت موقف من المواقف صرت أضحك. بطريقة هستيرية، إنه أضحك إنه روحت زعلانة، فهي بضحك حالي إنه كيف كاينة زعلانة من هيك كلمة من وأنا مش مدركة حالي. فأنا يومها حسيت إنه خلاص أنا صرت واحدة ما تهتم في هذا الحكي تماما، صرت واحدة جديدة خلاص، يعني هاي كله راح، الحواجز القديمة.
هسا كيف أنا بلشت أطلع من هذا الإشي وكيف بلشت أطلع للحياة بشكل نظرة أوسع؟ أول إشي في كان يعني لازم أخسر الناس اللي حواليني. من الناحية الاجتماعية علاقاتي بلشت تتقل، من الناحية الأسرية بلش سلوكي في البيت مع أسرتي وأخواني ينعكس عليهم سلبا بصراحة، وعلي أنا كشخصي، وأنا بحاجة كنت بصراحة إنه حدا يساعدني، بس أنا ما بقدر أحكي لأي واحد إنه أنا عندي مشكلة. واحد اثنين ثلاثة لاحظت إنه كل إشي قدامي عم بيروح. مين اللي معاي؟ مين اللي صف جنبي؟ مين اللي واقف معي؟ في ناس بكل يوم بشوف، بحكم الجيرة، بحكم إنه أنا وياهم بنفس المدرسة أو بنفس الكلية، فبيظلهم واقفين معي رغم إنهم عارفين غلطان، بس ما بدهم يبعدوا، مش لأنهم ما بدهم لأنهم عارفين ردة فعلي إنه هذا تخلى عني، بدي أنتقم منه، زي ما شافني لما الناس تخلت عني كيف أنا انتقامت منها، فهو ضل واقف جنبي مش لأنه والله بده ضل واقف جنبي، وأنا داخلي الشعر هذا الشعور. يعني تقدر تحكي بلشت أطلع ستيب باي ستيب إني أنا أبعد عن هاي المرحلة شوي شوي.
أنا من الناس ما بحب أزعل كتير، كمان يمكن تربيتي وشو أبوي علمنا شغلة الخلق، إحنا مش خلقين حالنا عشان نكون كثير مكلين هامش كنا، خلص هو أنا هيك شكلي، أنا هيك انخلقت، ما راح أقعد أغير في شكلي عشان أرضيكم يعني بالأخير. بس أكيد يعني الله يعين أي حدا بمر بهذيك الفترة، خصوصا إذا كانت شخصيته مش مبنية صح، راح كثير يعاني من هاي الكلمات، راح تكون كثير توجعه. أي إشي في حياتي فرصة جديدة بدخلها، أي فرصة، أي مكان جديد بروحه بدون خوف اللي كنت أنا عايش فيه، بدون رهبة من المكان، بطل عندي رهبة من الناس. كان عندي خوف، أنا كنت كثير أفكر إنه كل الناس راح تشوفني هيك، يعني راح تشوفني زي ما كانوا المعلمات يشوفوني. هسا لا، يعني هسا كثير بحب أتعرف على ناس، كثير بحب أقابل ناس.
مهم يكون في وعي عند الأهل بضرورة مساعدة أطفالهم وتعليمهم المهارات اللي بتساعدهم يكونوا قادرين على التواصل مع الآخرين، ومن هاي المهارات الإصغاء للآخر، التواصل البصري، والتحدث بصوت مسموع حتى ينتبه الآخرين للأشياء يلي بيحكوها، وتعليمهم كيف يبادروا بالحديث مع الآخرين وما يكون حديثهم عبارة عن أسئلة فقط، بل مشاركتهم أشياء عن أنفسهم حتى يتمكن الأشخاص اللي قدامهم إنهم يتعرفوا عليهم أكتر. مهم على الأهل كمان تشجيع أطفالهم على الألعاب التفاعلية مش بس الانفرادية، لحتى يعززوا انخراطهم بالمجتمع ويساعدوهم إنهم يكونوا علاقات وصداقات. ولما يلاحظوا سلوك التنمر عند الطفل يبحثوا عن هالأسباب من خلال ملاحظة اللي بيصير داخل الأسرة ومراقبة سلوك البالغين أنفسهم، والحوار مع الطفل من دون ما نطلق عليه اسم المتنمر أو المتنمرة، لأنه هذا التصرف ما بيفيد بل بيزيد من المشكلة. وأخيرا مهم كمان التركيز على كل تصرف إيجابي بيقوم فيه الطفل وتعزيزه مهما كان بسيط، وأهم إشي مراقبة البرامج التلفزيونية والألعاب الإلكترونية والفيديوهات اللي بيشوفها الطفل وانتقاء اللي بيناسبه منها. زيد وسمى حالياً موجودين بمكان أفضل، ذاكرتهم عن التنمر بعدها موجودة لكن تأثيره عليهم اختلف وتبدل. يمكن هالإشي بيحفزنا نجرب عن طريق المعرفة، الحوار والنقد، نغير البيئة والمحيط ونخلي تجاربنا وذكرياتنا عن فترة المراهقة وسن البلوغ أقل ألم وقسوة. كنت معكم من الإعداد والكتابة والتقديم سليم سلامة، وشاركتني بالإعداد الدكتورة سهام الموسى، من التحرير صابرين طاها، من تصميم الصوت حسان مهرة، ومن النشر والتواصل مرام النبالي. بودكاست عيب من إنتاج صوت.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.